تصبحون على خير وفي أمان الله. قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو عليكم وعلينا من سورة العنكبوت المباركة من بدايتها حتى نهاية الآية التاسعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم.
غيض من فيض.
في اليوم أكو صياد في بني إسرائيل، صياد يصيد السمك، اسمعني دقائق قبل الله، صياد يصيد السمك فاصطاد فت سمكة كبيرة، اكو واحد شوية معجب بعضلاته، والله من طيفة جسم فت عضلات، ولان عندنا اكو طبقة من الناس ها من يمشي ينفخ نفسه وكذا معجب بعضلاته اذا عنده كم عضلة. طيب فهذا معجب بعضلاته معجب بقوته، فشاف هذا الصياد شايل سمكة كبيرة لزمه قال له تعال، قال له نعم، قال له وين رايح؟ قال له إني ذاهب إلى داري، الله عز وجل رزقني وأنا ذاهب إلى داري، قال له أعطني السمكة هذه. قال ليس ذلك إليك، مو من حقك حتى أنطيك إياه، هذه السمكة أنا اصطدتها. قام علي ضرب لزمال الصياد، ضربه فأمعن فيه الضرب، أخذ منه السمكة، رجع للبيت قال للزوج تسوي لي هاي السمكة شوي لي إياها خلي آكلها. هاي القصة في زمن موسى عليه السلام. فالمرأة شوت للسمكة خلتها قدامها من اجا ياكل دخلت شوكة من السمكة وين؟ في اصبعه. آلمه اصبعه جدا ألم ألم فظيع. ذهب إلى الطبيب قالهم ماكو علاج إلا يقطع الأصبع. قطعوا الأصبع بقي الألم، ظل الألم، انتقل الألم من الأصبع نعم إلى الكف، ظل هذا أيامي إن من الألم. رجع إلى الطبيب قال له ما راح الألم؟ قال له مضطرين أنه نقطع الكف. لزمه الكف سوى له قطعه، انتقل الألم وين؟ إلى الذراع. فرجل من الصالحين قال له أنت ليش ما تذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام؟ أنت اذهب إلى النبي. إجا للنبي قال له يا نبي الله هذا وهذا حالي. قال له شنو الموضوع؟ قال الموضوع أكو صياد عنده سمكة، اجيت أنا بسطتها وأخذت السمكة منها وأكلتها. قال له وهل تعرف أين هو؟ قال لا ولكني أستطيع أن أسأل. قال اذهب واسأل عنه واذهب إليه وتبارأ الذمة معه، فإن هذا الألم من الله عز وجل عقاب لك لما فعلت. بالفعل هذا الرجل ذهب وصل إلى الصياد، نزل على يده يقبلها، قال له سامحني يا أخي أنا هيك وهيك صار بحالي، شوف حتى كفي قطيع. قال له أنا تألمت جدا حين ضربتني وأوجعتني، توجهت إلى الله قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا قوي يا مهيمن، يا مهيمنا على كل أحد، خذ لي حقي. الله عز وجل نعم أخذ لي حقي، أنا سامحتك. رجع هذا فرحان إلى نبي الله موسى، قال يا نبي الله إنه قد سامحني وقد سكن الألم. توقف الألم بمجرد أن سامحه. الله عز وجل كلم موسى قال له وعزتي وجلالي لو لم يسامحه الصياد لأبقيت الألم في جميع جسدي.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في طهران. الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعة لن نرحل، لا زال محور وموضوع النقاش. الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن من القطيف كتبت إلينا في مساهمتها مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج طهران. حياك الله أختي الكريمة، كل التحية للشعب الفلسطيني المظلوم والذي يسطر في كل يوم دروس الصمود والثبات على الحق بوجه الصهاينة غاصب الحق والمرتكبين لأبشع الجرائم منذ نشوء هذا الكيان اللقيط على أرض فلسطين، وها هم اليهود يستغلون الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليهاجروا إلى فلسطين ليدنسوا أرضها الطاهرة، وإن شاء الله ستكون أرض فلسطين مقبرة لهم ويكون تدميرهم في تدبيرهم، ولن يضيع حق وراءه مطالب. وشكرا لإذاعة طهران العربية. حياك الله بياكي أم حسن من القطيف أختي الكريمة والفاضلة، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في المشاركات أيضا التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ أبو محمد يكتب إلينا من العراق بعد السلام والتحية، يقول: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك أخي الكريم. لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر، وها هو ها هي الانتصارات تتوالى من خلال ما نلمسه اليوم من إخوتنا في فلسطين الحبيبة على هذا الكيان. والختام سلام. حياك الله، شكرا لك أخي الكريم. أبو محمد مهدي من اليمن أيضا أرسل إلينا مسامة صوتية بأس أن نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تلبية لنداء الفجر العظيم ونصرة للمسجد الأقصى الشريف، تدعى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كافة أنحاء فلسطين المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، وتحت شعار الثبات والصمود والمقاومة لن نرحل جمعة لن نرحل، وهو الموقف الذي يجب دعمه من قبل العالم الإسلامي ومن كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات وفي المهجر. لبرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة وال المساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا الأخ محمد مهدي مشكورا من اليمن كتب يقول: التحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج وضيوف المستمعين الكرام، حياك الله بياك وشكرا دائما على مساهماتك الطيبة معنا. لا بس هنا نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقائنا هذا في ألو طهران. رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعة لن نرحل، لا زال موضوع النقاش. منوه هنا إلى ما يجري في فلسطين حول هذه الحملة التي تحولت، حملة الفجر العظيم طبعا، التي تحولت إلى تظاهرة دينية مستمعي الكريم، سياسية أسبوعية في هذه البقعة المباركة في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي. لن نرحل، واضح الرسالة من خلالها واضحة إلى هذا الكيان الغاصب. انطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر عام 2020 كما نتذكر جميعا، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له ومحاولات تهويده وأداء الطقوس التلمودية فيه. ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية. هذا وقد أدى اليوم آلاف المصلين صلاة الجمعة أيضا، نذكر هذا الأمر، في المسجد الأقصى المبارك رغم كل عراقيل الاحتلال وتشديداته منذ ساعات الصباح الباكر. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 30,000 مصلي ولله الحمد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط الأجواء الباردة والماطرة التي تحدثنا عنها وتضييقات الاحتلال المستمرة. بالتزامن مع ذلك بينت مصادر مقدسية أن البلدة القديمة شهدت تواجدا مكثفا لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال التي ضيقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها كما أظهرت بعض الصور. الأخ محمد علي ترحيني معنا من لبنان في هذه اللحظات. أخي محمد السلام عليكم، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم.
بارك الله بكم وحفظكم الله. مساء الخير. والحديث اليوم عن أي نشاط جديد في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى ما هو إلا جزء من سلسلة لا يجب أن تتوقف، لأنها ككرة الثلج تتعاظم بشكل مستمر. هذه الفعاليات الثقافية ويتزامن معها الفعاليات الشعبية في الأحياء، وأيضا معادلات الردع التي تثبتها المقاومة في فلسطين. كل هذه المعادلة صارت واقعا يخشاها الإسرائيلي ويحسب حساب أي ردة فعل وأي اعتداء على كامل حدود غزة وعلى كامل الحدود في كل المناطق المحيطة بفلسطين. وما هذا الكيان المؤقت إلا مرحلة من مراحله الأخيرة التي يعيشها، وإن شاء الله ستكون هذه الفعالية من ضمن الفعاليات التي ستدق آخر مسامير نعشه في الأيام والسنوات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل أخ محمد علي ترحين من لبنان على هذه المشاركة، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل. نعود لنتحدث حول ما جرى هذا اليوم ومنع قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب المطلة على المسجد الأقصى المبارك. منع الدخول عديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية المسجد الأقصى بعد وصولهم إلى أبوابه، كما أوقفت قوات الاحتلال الصهيوني عددا كبيرا من النساء في منطقة باب العمود وعدد من الشبان بالقرب من بابي الساهرة والأسباط، وفتشتهم واحتجزتهم لفترة من الوقت. في ذات السياق أيضا منعت قوات الاحتلال 7 حافلات من المرور عن طريق معبل أيال الاحتلالي في مدينة قلقيلية، والتي كانت متجهة إلى أيضا المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة والرباط فيه. هذه الممارسات لم تمنع أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار والمؤمنين من أداء الصلاة، فكانت تلك الصلاة كالصاعقة التي تنزل على رأس الصهاينة في كل أسبوع، وهي تستمر وتستمر، وشعار لن نرحل ربما واضح أيضا في قضية إيصال الرسالة حقيقة إلى هذا الاحتلال وهذا العدوان. خط فاطمة من العراق كتبت تقول: الموت لإسرائيل كيان لقيط إرهابي لا أساس له، وزواله حتمي عاجلا أم آجلا، ماضى حق وراءه مطالب. فاطمة من العراق، حياك الله وبياكي أختي الكريمة والفاضلة، وشكرا على هذه المسامة. حقيقة ماضى حق وراءه مطالب. اليوم يثبت أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار بأنهم يطالبون بحريتهم، بتحرير أرضهم والخلاص من هذا الكيان اللقيط، وتحرير الأرض من دنس وبراثن الاحتلال الصهيوني. أثبتوا بأنهم قادرون على ذلك رغم السنين الطويلة التي مرت، ولا زالوا يبحثون عن الطرق والأساليب المتعددة في قضية تحرير فلسطين الأرض والمقدسات. في كل شبر من فلسطين نرى هناك إصرارا وعزيمة في قضية تحرير هذه الأرض، وماذا حق وراءه مطالب. ولو استمر هذا العدوان بكل هذه الممارسات سوف يفهم في النهاية بأن ترك الأرض هو الحل الوحيد لفلسطين. حقيقة الشعب الفلسطيني بعد عقود وعقود من الزمن مرت لا زال يطالب بحقه في تقرير مصيره في دحر هذا المحتل من أرضه، والأيام ستثبت ذلك لكل من في قلبه ريب أو شك في قضية تحرير فلسطين، بأن زوال هذا الكيان حتمي ولا يمكن الحديث عن بقائه للأبد مهما حاول أن يطبع مع هذه الدولة العربية أو تلك. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، نحيي كل المقاومين ضد المعتدين سواء في فلسطين أو اليمن وكل الأراضي العربية والإسلامية، ولكن هنا نريد دعما جماعيا لهم وليس تطبيع جماعي. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر كذلك لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك على هذه المسام. حقيقة هذا ما نريده جميعا، أن لا يكون هناك تطبيع بدل الدعم للشعب الفلسطيني. ما نشاهده اليوم هو تطبيع مع الكيان الصهيوني، هو غدر، هو خيانة للقضية الفلسطينية بدلا من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت الأستاذ للعلوم السياسية الدكتور عبد الله قيس. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم دكتور. ونحن نبحث في هذا اللقاء من ألو طهران الآلاف الذين لبوا نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعة، أطلقوا عليه اسم لن نرحل. هناك رسائل كثيرة في وصولهم، في صلاتهم، في ثباتهم، في رباطهم، وكذلك في شعارهم الذي رفعوا لن نرحل. تفضل.
يعني طبعا يعني هذا الثبات الذي يسجله شباب الأقصى ومحيطها هو عمل ليس بجديد بالنسبة لهم، لأن المسألة مضى عليها عشرات السنين، والاحتلال الصهيوني يحاول طردهم من هذه المناطق السكنية الخاصة بهم منذ مئات السنين، ومع ذلك كل الإجراءات الصهيونية الخبيثة لم تفلح في زحزحة المقدسيين ومن حولهم من القرى المحيطة بطردهم ومن أراضيهم وسكناهم، حيث عمل الاحتلال على تهجيم البيوت مرارا وتكرارا، ومن ثم يعمل هؤلاء السكان الطيبون على إعادة البناء وإعادة الأعمار والتمسك بالأرض. وهذا يدل بشكل أساسي على قوة وصلابة وإيمان هؤلاء السكان بأرضهم، بعقيدتهم، بقضيتهم، وبنفس الوقت يؤشر على مدى هشاشة الاحتلال. ومع كل قواه العسكرية الظاهرة، إلا أنه يدل على أن هذا الاحتلال بدأ يصيبه الوهن، بمعنى أنه لم يعد يخيف حتى أطفال الحجارة الذين كبروا وشبوا وأصبحوا شبانا ورجالا واستشهاديين ومقاتلين ومدافعين، وبالتالي هم يولدون أيضا يعني أجيال جديدة تتربى على هذا النهج. فبالتالي الذي يؤشر بهذا الموضوع أو المؤشر الواضح هو وهن الكيان المحتل بهذه السنين الطويلة التي لم يستطع أن يفت فيها من عضد الشعب الفلسطيني الأصيل في أرضه. وبالتالي مع كل هذا الدعم الأجنبي والأعراضي لم يتمكن الاحتلال من الصمود. يعني المسألة هي مسألة انعكست الآية بأن الاحتلال لم يتمكن حتى الآن من الصمود في مواجهة قوى المقاومة، بدل أن يكثر شوكة المقاومة الشعبية رأينا أن شوكة الاحتلال بدأت تكثر وتضعف، ويصيب الكيان ككل حالة من الوهن والضياع، لا يعرف ماذا يفعل، لا يستطيع أن يضحك كل الحركة الشعبية، لا يستطيع أن يتركهم، لا يستطيع أن يهدم منازلهم بالشكل الجماعي، لا يستطيع أن يتركهم يعيدون الإعمار. يعني مشكلة لم يعد يستطيع الاحتلال أن يجد لها أي بسيط من الحلول، خاصة مع ما يترافق في هذه المرحلة من المتغيرات الدولية، مع ما يصيب الراعي الأمريكي الأصلي من تقهقر في منطقة غرب آسيا بشكل عام.
حقيقة دكتور، ونحن نبحث في هذا الموضوع وبما أننا نتحدث عن الأقصى المبارك، اسمح لي أن أخرج بإشارة بسيطة لما جرى الحديث عنه قبل ساعات من اليوم، المصادقة على بناء 730 وحدة سكنية في مستوطنة بالقدس الشريف. هذا الأمر هل تعتقد أنه سيستمر؟ وإذا ما استمر كيف سينعكس سلبا أو إيجابا على الواقع الأمني المجتمعي الديني العقائدي في القدس المحتلة؟ يعني هذه اللجنة اللوانية للتخطيط والبناء الإسرائيلية التي تتحدث عن مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية في إحدى المستوطنات المقامة على أراضي بيت حنينة في القدس المحتلة، تتحدث بكل صلافة، حتى في بعض الإعلام العربي يتحدث عن ذلك اليوم، وكأن هناك إنجاز كبير يحققه من يطبع مع هذا الكيان من خلال بناء هذه الوحدات السكنية على الأرض التاريخية للعرب والمسلمين الفلسطينيين. تفضل.
يعني طبعا عمليات الاستيطان والبناء هي ليست بعملية جديدة، وهذه الوحدات الاستيطانية ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، ولكن كل هذا التاريخ الاستيطاني المجرم لم يتمكن من أن يغير واقع الحال بأنهم مجرد مستوطنين محتلين غازين، ولن يكونوا جزءا من هذه الأرض، ولن يتحولوا إلى جزء من النسيج الاجتماعي للسكان المحليين. سيبقون هم الغرباء المحتلون الذين يتكلمون لغات شتى، لأنهم ليسوا حتى شعبا واحدا. لا يوجد شيء اسمه الشعب الإسرائيلي، يوجد مجرد مستوطنين مرتزقة شذاذ أفاق أتوا من كل أفقاع العالم. لا يوجد ثقافة مشتركة بينهم، لا يوجد حركة اجتماعية واحدة بينهم، لا يوجد عادات مشتركة بينهم. يحاول الاحتلال أن يجمعهم تحت راية السامية أو تلك اللغة العبرية الميتة التي لا تستعمل إلا فيما بينهم، وهي اللغة الوحيدة التي يمكن أن يتعارفوا فيما بينهم أو يتكلموها فيما بينهم عدا عن أي لغة، لأن الجميع لا يتقن إلا لغته الأصلية بشكل أساسي. اجتماعية لهذه البلاد المحتلة، سيبقى العنوان هو عنوان الاحتلال، وسيبقى الشعب الأصلي هو المقاوم للاحتلال، سيبقى المقاوم تلك المجموعات المرتزقة هي عنوان، وبالتالي عمليات المقاومة ستستمر، عمليات الدفاع ستستمر، وبالتالي سنرى قريبا عمليات الهجرة العكس، بناء هذه فتكون من نصيب السكان المحليين. طيب. لأنه لن يتمكن هؤلاء المحتلون من إلى ما لا إما طوعا وإما كرعا.
نعم دكتور، العرب قالت من أمن العقاب أساء الأدب. هذا المحتل اليوم الذي يوقع فيه رئيس جيشه إفيف كوخافي في البحرين مذكرة تعاون عسكري وأمني مع نظام الخليفة، طبعا هذا الكيان الذي رئيسه في إسطنبول في تركيا في أنقرة في زيارة رسمية لهذا الكيان متمثلة برئيسه إلى دولة تركيا والحديث حول الرفض الشعبي لها، وجود معاهدات وتطبيع مع المغرب مع الإمارات مع البحرين مع غيرها من الدول، كيف سينعكس سلبا في قضية مواجهة هذا الكيان في الداخل؟ هل سيصعب الأمر على الشعب الفلسطيني أم سيسهل الأمر على الشعب الفلسطيني، وكيف لنا أن نفهم هذه المعادلة؟
طبعا يعني عملية التطبيع هي بدأها هؤلاء الأعراب مع الكيان الصهيوني منذ أن أنشئت هذه المشيخات والدويلات، لأن ما أنشئت هذه الدويلات إلا لتكون الحامي الخلفي للكيان الصهيوني من محاولة الشعوب العربية الاستيقاظ والانقضاض على ذاك الكيان اللقيط. فبالتالي هذه الإدارات والمحميات ليس لها من الأمر شيء، لن تضيف على عملتها أي شيء إضافي سوى إخراجها إلى العلن. أما ارتهانها للأمريكي ومن خلفه الصهيوني الذي يريد منها كل شيء ويأخذ منها كل شيء سابقا من الناحية المستترة، أما الآن فقد أصبح يريد منها أن تذهب في عملية كما يسمونها افتضاحية انتحارية أمام شعوبهم، إذ أنهم يعلنون جهارا الآن تأييدهم للحركة الصهيونية للمستوطنات، تأييدهم لكل هذا العداء التاريخي للشعب الفلسطيني وللمقاومة في البلدان العربية المحتلة، وبالتالي هذا الأمر سوف يسهل على الفلسطينيين وعلى الشعوب الفلسطينية وعلى الشعوب العربية بشكل عام عملية اجتثاث هذه الكتل الموبوءة من الحكام، كون أن عملتها وارتهانها للصهيوني أصبحت واضحة وعلنية، ولم يعد بإمكان أحد أن يتستر عليهم بأنهم مجرد عملاء. وبالتالي الانتفاضات الشعبية القائمة والمتوقعة في بعض الدول الجديدة التي أظهرت تطبيعها الكامل مع الكيان الصهيوني سوف نشهدها قريبا، وخاصة بعد أفول النجم الأمريكي من المنطقة.
لا بأس أن نعرج معكم إلى قضية أخرى دكتور عبد اللقيس ونحن نبحث في هذا اللقاء، قضية نداء الفجر العظيم وتلبية هذا النداء من قبل الآلاف وصلاتهم في الأقصى رغم أجواء البرد القارص والمضايقات التي تعرض لها وإليها المصلون نساء ورجالا. أتوقف معكم قليلا عند الضفة الغربية وما يجري هناك والمواجهات وعدم وجود استقرار لهذا الكيان الذي كان يفكر بأن الاستقرار ممكن على هذه الأرض بعد عقود من الزمن، لا زال يعاني من المسائل الأمنية والمشاكل الأمنية. تفضل.
طبعا يعني عملية المقاومة لم تقتصر ولم تقتصر على المناطق محددة بغزة أو غيرها دون غيرها، سوى أن منطقة غزة أصبحت لها قدرات قتالية تمكن الغزويون بمساعدة محور المقاومة من تطويرها ومن تكريسها ومن يعني استثمار الكثير من الأمور حتى وصلوا إلى هذه القدرات العسكرية، كونها لها مع كل هذا الحصار القائم عليها لها بعض المنافذ رغما عن أنف العدو. أما الضفة الغربية فأيضا الحركة الشعبية المقاومة هي متأصلة هناك، لكن المضايقات والتطوير الفلسطيني من السلطة الفلسطينية الحاكمة هناك هو كان كبيرا جدا، وتعمل تلك الأجهزة المرتبطة بالكيان الصهيوني على ملاحقة كل المقاومين، ولا ننسى معارك جنين السابقة والمقاومة التي حدثت في جنين وما حدث مؤخرا في جنين، وبالتالي يعني هذه العمليات بدأت تنتقل عدواها إلى أراضي الضفة الغربية، وبدأت هناك العمليات المسلحة ولم تعد العمليات هناك مقتصرة على الأمور البدائية، بل أصبحت متطورة لتشمل استخدام الأسلحة الحربية ضد المستوطنين وضد الجنود الاحتلال. فبالتالي يعني موضوع المقاومة في كل الأراضي الفلسطينية سواء في هذه المناطق أو في مناطق 48 ليست بحالة طارئة، بل إنها في حركة متطورة، سواء ركضت أو همدت لفترة معينة نتيجة ظروف أوضاع داخلية وخارجية، ولكنها سرعان ما تعود لتبرد على الساحة وتظهر بكل قوة وبكل جدارة. هذا يؤكد على أن الصهيوني لم يتمكن من تطبيع الشعب الذي يحتله مباشرة، فكيف به سوف يطبع الشعوب التي لا يحتلها بشكل مباشر وليس لجنوده وجودا مباشرا في تلك الدول سوى الحكام الموتورون الذين يحكمون تلك الدول.
نعم. حقيقة ربما الفكرة الأخيرة التي أود التوقف عندها، ما يجري اليوم في أوكرانيا والعمليات العسكرية والحرب هناك أثبتت للعالم وأوضحت صورة بأن الإعلام إذا ما أراد، والساسة كذلك والأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا ما أراد أن يركز على نقطة في العالم فهو قادر على ذلك، وإذا ما أراد أن يتجاهل أمرا أكثر ربما خطورة فإنه قادر على تجاهله ولعشرات السنين. في لقاءاتنا نتحدث عن غياب ربما الخبر حول أخبار اليمن، وهنا أيضا نتحدث عن فلسطين ومظلومية فلسطين والشعب الفلسطيني بعد عقود من الزمن من الظلم من احتلال الأرض من كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني، من ذلك الإعلام، من ذلك تلك المنظمات الدولية التي راحت تتحدث ليل نهار عن قضية بعينها تاركة كل المسائل الأخرى. لماذا لم تتحدث طوال السنوات الماضية عن مظلومية الشعب الفلسطيني أو اليماني أو السوري أو العراقي، واليوم تتحدث عن قضية واحدة لا غير، ألا وهي أوكرانيا؟ الشيء بالشيء يذكر، لذلك أردنا أن نختم بهذه الفكرة معكم دكتور، تفضل.
طبعا يجب أن نذكر الأخوة المتابعين بأن الحركة الإعلامية العالمية بشكل أساسي هي بيد قوى الاستكبار العالمي التي تحكم ما يسمى بالمجتمع الدولي، وهو ليس مجتمعا دوليا حقيقيا، إنما هي عبارة تعبر عن المجتمع الاستعماري الغربي بشكل أساسي. وبالتالي أوكرانيا الآن يجب أن يعرف المشاهدون بأن رئيسها هو ليس يهودي فقط، هو ليس صهيوني فقط، هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، مع 10 من وزرائه في حكومته يحملون الجنسية الإسرائيلية، هم كانوا خدما في الجيش الصهيوني. وبالتالي حينما دخلت يعني القوات الصهيونية في حرب مع غزة لأكثر من مرة، حصلت على تأييد مباشر من هذه العصابة النازية الجديدة في أوكرانيا. وكذلك الأمر يعني في حينما دخلت القوات الأمريكية العراق، أيضا دعموا القوات الأمريكية بجنود مباشرين. وبالتالي لهذا الموضوع يفسر لنا هذا الضخ الإعلامي الكبير والتركيز الكبير على أن أوكرانيا هي دولة مظلومة وإلى ما هنالك، ومع العلم بأن أوكرانيا هي ضحية للسياسة الأمريكية الأوروبية، حيث دفعت بها إلى فوهة المدفع في مواجهة قيصر روسيا، التي لا يمكن ليس لأوكرانيا فقط ولا لأوروبا كلها مجتمع أن تواجه القوات العسكرية الروسية. فبالتالي التركيز الإعلامي هو بيد القوى يعني القوى المسيطرة على الماكنة الإعلامية الغربية. وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك وإلى ما هنالك، بدأت تسمح الآن بكل الأمور التي كانت محظورة سابقا من خلال السماح بنشر كل ما هو يسيء إلى الدولة الروسية، بنشر كل الصور المسيئة والشتائم المسيئة للدولة الروسية. وهي اعترفت بأن هذا استثناء الآن يسمح بهذه الصور وهذه الإساءات لروسيا، على عكس ما كان سائدا بأنه لا يسمح الإساءة إلى الكيان الصهيوني، أو نشر بعض الصور تثبت فضائح للكيان الصهيوني، أو نشر فضائح الذي المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني، أو التفوض بأي كلام يسيء لأمريكا وكلابها سواء في المنطقة أوروبا. وبالتالي الآن كثرت كل هذه الحواجز، لأن أوكرانيا هي دولة محكومة من النازية الجديدة الصهيونية العالمية. وبالتالي المواجهة الآن مع القيصر الروسي من خلالها كثر كريهة حقا من خلال لأجل الترويج لنصرة هؤلاء النازيين الجدد في أوكرانيا. وللأسف بأن حين هذا الصهيوني زيلينسكي قام بمناشدة الحركة الصهيونية في العالم لنجدته، رأينا أنه تلقى نجدة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للأسف، الذي يقوده القرضاوي وغيره. بدأت الفتاوى تظهر لنصرة أوكرانيا، وبدأ ما يسمون بالدواعش والجهاديين هؤلاء يتوافدون بكل صلاقة لنصرة أوكرانيا الصهيونية والنازية، وبدعم كامل وبرعاية كاملة من كل دول أوروبا ومن دول الرجعية العربية. بدأ هذا الزحف مجددا كما حصل ضد سوريا وضد العراق وضد اليمن، نراهم الآن يجتمعون مجددا للزحف عبر تركيا ضد الجيش الروسي في أوكرانيا. وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة أخلاقية لدى المجتمع الغربي، إذ أنه يتباهى بالأخلاق، يتباهى بحرية الرأي، لكنه في الحقيقة هو عدو للأخلاق الحقيقية، عدو لحرية الرأي الحقيقية، هو عدو الأول للديمقراطية الحقيقية، لأنه كل هذه المفاهيم إن لم تكن تخدم سياستها الاستعمارية يضرب بها عرض الحال.
شكر جزيل لكم السيد الفاضل والكريم دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا.
بارك الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
حياكم الله. أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في أهل طهران. ودعنا ضيفي الكريم الدكتور عبد اللقيس مشكورا أجاب على تساؤلاتنا التي طرحناها في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، الرباط في المسجد الأقصى المبارك، الرباط في الأقصى المبارك يعني الكثير والكثير للعرب، للمسلمين، للشعب الفلسطيني، لكل الأحرار في عالم. ولا زال العالم والأمم تتعلم من هذه القضية، القضية الفلسطينية ومواجهة هذا العدو الغاصب المحتل الذي يمتلك السلاح والمال والدعم الدولي والعالمي ضد الشعب الفلسطيني الذي ارتكب بحقه آلاف الجرائم ولا زال يرتكب المزيد منها وسط خذلان من قبل العرب أو الأعراب، وكذلك عدم وجود صدقية من تلك المنظمات الدولية في التعامل مع هذه القضية. لذلك اليوم نتحدث وبعد كل هذه السنوات عن وجود حالة ربما فريدة في العالم في مواجهة أي اعتداء أو احتلال أو عدوان. نتحدث عن فلسطين بعد أكثر من 70 عام تحت الاحتلال وهي ترفض وجود هذا المحتل شكلا وقلبا وقالبا، وما تلبية النداء من قبل آلاف من المرابطين لنداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك إلا خير دليل على هذا الأمر وهذه القضية. أما شعار لن نرحل فلا يمكن أن يرحل الشعب الفلسطيني ليستقر بدلا عنه ذلك المحتل الصهيوني الذي جاء من أصقاع الأرض بشتى اللغات والمشارب والثقافات ليستقر في أرض فلسطين الحبيبة، مستغلا ذلك الغطاء ما نسميه أو يسميه بالدولي، ذلك الغطاء الذي جاء به ومن أجله استطاع أن يحصد أرواح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية. قضية التطبيع وزيارة رئيس الكيان لتركيا، توقيع إفيف كخافي لاتفاقيات أمنية وعسكرية مع النظام الخليفي في البحرين، كلها لن تغير من الواقع شيئا، لن تغير من واقع الأمر شيئا بتاتا. لا يمكن لأحد أن يرضى أو يقبل بوجود هذا المحتل على أرض عربية إسلامية. حملة الفجر العظيم التي تحولت إلى تظاهرة دينية سياسية اجتماعية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك تحمل آلاف الرسائل معها ومن قبل أبنائها بنسائها برجالها بشيوخها بشبابها بأطفالها من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي. وأبناء القدس الشريف لا يمكن أن يتركوا المسجد الأقصى المبارك بيد هؤلاء الصهاينة. انطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020 لمواجهة المخاطر الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له ومحاولات تهويده وتدنيسه وأداء الطقوس التلمودية فيه. من ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك حتى عمت هذه الحملة بقية وكافة المدن الفلسطينية تقريبا. الآلاف من المصلين اليوم مستمع الكريم أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم كل العراقيل، رغم كل العقبات من قبل الاحتلال، تشديداته، مضايقاته منذ ساعات الصباح الباكرة الأولى. طبعا دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشريف قالت أن نحو 30,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط أجواء باردة ماطرة وتضييقات من قبل الاحتلال الذي لم يفلح في أن ينسف هذه الصلاة أو يمنع المصلين من أداء صلاتهم أو المقدسيين والشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرض الرباطي. الرباط فيها والصلاة فيها باتت من الأمور التي لا يمكن لهذا المحتل أن يغير من هذا الواقع شيئا. الحرية لفلسطين والموت لهذا الكيان الصهيوني. الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعتي لن نرحل كان محور موضوع النقاش. حتى الملتقى. السلام عليكم.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها.
رحمة العالمين.
تأليف حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري، شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته، حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير. وقد قرأ الكتب السماوية وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إلي.
إي والله، لقد ازداد شوقي إلي، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لئن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمد. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر، فعند ذلك أشرف بعض الرهبان، وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار، فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا تقدمهم سيد الأمم، وقد نشرت على رأسه الغمامة. فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشراً.